أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير لهم مغفرة وأجر كبير. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نبدأ بمبحث جديد تحت عنوان الذهبي الرملي ما بين 261 هجري و613 هجري يبطل وينفي التواتر والإجماع والبخاري وصحيحه. هذا ما يستفاد من الفائدة التي طرحها الذهبي في سير أعلام النبلاء كما مر علينا في المبحث السابق. إذن المستفاد من الذهبي المستفاد مما ذكره الذهبي هو أن الرملي ما بين 261 هجري إلى 613 هجري يبطل وينفي التواتر والإجماع والبخاري وصحيحه. يعني أطروحة كذوبة تدليس احتيال رد ابن دحية والذهبي وإمضاء الذهبي على الرملي هذا الرد الباطل الرد الماكر الرد التدليسي يثبت أن الرملي قد أوجعهم قد حطمهم قد كشف خرافتهم قد أربكهم قد أفقدهم التوازن قد جعلهم في اضطراب فجاءوا بأكذوبة ما يقال عن كتاب مسلم ونسبوا هذه القضية للبخاري تحدثوا عن عرض واطلاع أبي زرعة على كتاب البخاري وقال له كله صحيح باستثناء ثلاثة أحاديث وسنبين معنى هذا العنوان وسيتضح لنا المعنى إن شاء الله. العنوان هو الذهبي الرملي ما بين 261 هجري و613 يبطل وينفي التواتر والإجماع والبخاري وصحيحه. يبطل وينفي التواتر يبطل وينفي الإجماع ويبطل وينفي البخاري ويبطل وينفي صحيح البخاري. الذهبي الرملي ما بين 261 هجري و613 هجري يبطل وينفي التواتر والإجماع والبخاري وصحيحه. يعني على طول هذه الفترة الزمنية من 261 إلى 613 كلام الرملي ساري المفعول يؤدي الغرض عبارة عن احتمال يبطل الاستدلال عبارة عن محتمل يهدم التواتر ويهدم الإجماع ويحطم خرافة صحيح البخاري على طول هذه الفترة الزمنية مئات من السنين، من 261 إلى 613. مر علينا في سير أعلام النبلاء للذهبي المتوفى 748 هجري في الجزء الثاني عشر، أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط. في صفحة 391، تحت تسلسل 171، أبو عبد الله البخاري محمد بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة. وكان أيضا عندنا إشارة إلى الوراق، وراق البخاري، الذي ينسب إليه شمائل البخاري وأيضا ينسب إليه صحيح البخاري. بين الوراق والفربري والبخاري عصفور وزرزور وعصفور وزرزور وزرزور وعصفور، والكلام طويل إن شاء الله، ونحن نحاول أن نغطي الأمور الأهم فالأهم. بعدها انتقلنا إلى صفحة 438 إلى الفائدة، ذكرنا الفائدة التي ذكرها الذهبي، قال: وجدت فائدة منقولة عن أبي الخطاب بن دحية أن الرملي الكذاب قال: البخاري مجهول، لم يروي عنه سوى الفربري. قال أبو الخطاب بن دحية: والله كذب في هذا وفجر والتقم الحجر، بل البخاري مشهور بالعلم وحمله، مجمع على حفظه ونبله، جاب البلاد وطلب الرواية والإسناد، روى عنه جماعة من العلماء، إلى أن قال: وأما كتابه فقد عرضه على حافظ زمانه أبي زرعة، أبي زرعة، فقال: كتابك كله صحيح إلا ثلاثة أحاديث. والآن نبين من هو الرملي الذي وصف بالكذاب وقالوا عليه كذب وفجر والتقم الحجر. الرملي الذي شنوا عليه هذا الهجوم القبيح وهذا السب والتعدي الذي ليس له أي مبرر، وهو خلاف الأخلاق وخلاف العلم وخلاف الإنسانية وخلاف الشرع. ومما ذكرناه أيضا التعليق الذي سجل على كلام الذهبي وابن دحية، يقول في التعليق: جاء في الأصل حاشية بخط مغاير ما نصه: هذه من غلطات ابن دحية ووهمه، فإن الذي عرض كتابه على أبي زرعاء مسلم للبخاري، ثم إن البخاري أحفظ من أبي زرعاء بكثير وأعلم، فهو أولى منه بأن يكون حافظ زمانه. أيضا قال المحقق: وما في هذه الحاشية هو الصواب، كما سيذكره المؤلف في ترجمة مسلم في الصفحة 423. وعجب من المصنف، رحمه الله، كيف فاته التنبيه هنا على هذا الوهم، على الوهم الذي مر به الذهبي، على الوهم الذي مر به ابن دحية. فكيف سكت المصنف، كيف سكت الذهبي على أكذوبة وتدليس وجهل ابن دحية؟ نقول: السكوت عن عمد، وهو أسلوب متبع لتمرير الأكذوبة وتمرير التدليس لصالح البخاري، لصالح تمجيد البخاري ولصالح صحيح البخاري المزعوم. هنا سؤال: من هو الرملي الذي قدح به ابن دحية والذهبي ومنهج السلفية التيمية وأشباههم، ومنهج أشباه السلفية التيمية؟ هذا هو المنهج، وسار عليه ابن دحية، وسار عليه الذهبي، وسار عليه غيره من السلفية التيمية وأشباه السلفية التيمية. إذن هذا هو السؤال: من هو الرملي الذي قدح به ابن دحية والذهبي ومنهج السلفية التيمية وأشباههم؟ الجواب فيه تفصيل. الجواب فيه تفصيل: ألف، لم يبين لنا ابن دحية ولا الذهبي ولا لجنة التحقيق. من هو شخص الرملي الذي تم القدح والطعن به؟ لم يبين لنا الذهبي أو ابن دحية أو ممن حقق الكتاب وكتب الهوامش والتعليقات، وهو الأرناؤوط في المقام واللجنة التي كانت تعمل تحت إشرافه. لم يبينوا لنا من هو الرملي. وأنا بحثت كثيرا عن الرملي المقصود بهذا النص في سير أعلام النبلاء، فلم أصل إلى ما أراده الذهبي بالضبط. لم أجد كلاما ينسب إلى الذهبي يبين فيه من هو الرملي، ولم أجد كلاما ينسب إلى ابن دحية يبين من هو الرملي الذي قدحوا به في هذه الفائدة التي ذكرت. أقول يستفاد من الكلام أن شخص الرملي يحتمل فيه أن يكون، لاحظ التفت جيدا هنا، الرملي ماذا قيم؟ الرملي قيم البخاري والفربري. قال الرملي البخاري مجهول، لم يروي عنه سوى الفربري. معناه أن هذا الشخص الذي قيم البخاري والفربري هو شخص قد عاصر البخاري والفربري أو جاء بعد عصرهما، أي أن هذا الشخص هذا الرملي ليس في الحقبة الزمنية التي سبقت وجود البخاري والفربري. إذا كان هذا قبل هذه الفترة فكيف يقيم رجال جاءوا بعده وبعد وفاته؟ لا يعقل هذا الأمر. إذن هذا الرملي إما كان معاصرا مع البخاري والفربري أو جاء بعدهما. إلى أي فترة تنتهي الاحتمالات؟ تنتهي الاحتمالات إلى عصر الكلبي، إلى عصر ابن دحية الذي قيم الرملي وقدح به. إذن الآن الصور ستكون واضحة عندنا. أقول يستفاد من الكلام أن شخص الرملي يحتمل فيه أن يكون معاصرا للبخاري المتوفى 256 هجري، معاصرا للبخاري والفربري معا، أو معاصرا للفربري المتوفى 320 تقريبا، يختلف في وقت وفاته. إذن إما يكون هذا الرملي معاصرا للبخاري والفربري معا، أو معاصرا للفربري فقط دون البخاري، أو جاء بعدهما وكان معاصرا لابن دحية الكلبي. إذن هذا الشخص الرملي إما كان معاصرا للبخاري والفربري، أو معاصرا للفربري فقط دون البخاري، أو معاصرا لابن دحية الكلبي.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
يستفاد من الكلام أن شخص الرملي يحتمل فيه أن يكون معاصرا للبخاري المتوفى 256 هجري والفربري معا، أو معاصرا للفربري المتوفى 320 تقريبا. إذن إما يكون هذا الرملي معاصرا للبخاري والفربري معا، أو معاصرا للفربري فقط دون البخاري، أو جاء بعدهما وكان معاصرا لابن دحية الكلبي. إذن هذا الشخص الرملي إما كان معاصرا للبخاري والفربري، أو معاصرا للفربري فقط دون البخاري، أو معاصرا لابن دحية الكلبي. إما كان معاصرا للبخاري والفربري يعني عصر البخاري المتوفى سنة 256 هجري، أو معاصرا للفربري المتوفى سنة 320 هجري تقريبا، أو معاصرا لابن دحية الكلبي المتوفى سنة 633 هجري. يعني هذا الرملي إما كان من القرن الثالث الهجري أو الرابع الهجري، أو كان من القرن السابع الهجري أو السادس الهجري. إذا كان معاصرا للبخاري والفربري، إذا كان معاصرا للبخاري والفربري أو للفربري بمفرده، فهو سيكون من رجال القرن الثالث والرابع. وإذا كان معاصرا لابن دحية الكلبي فسيكون من رجال القرن السادس والسابع، أو القرن السادس فقط أو القرن السابع فقط، لأن الكلبي ابن دحية من رجال القرن السادس والسابع. هذا احتمال وهذا احتمال وهذا احتمال، ويبقى عندنا احتمال آخر، وهو أنه لم يكن معاصرا لهم لا للبخاري ولا للفربري ولا لابن دحية الكلبي، أو لم يكن معاصرا لهم بل كان موجودا في الفترة ما بين عصر البخاري والفربري وعصر ابن دحية الكلبي. إذن الاحتمال الرابع، لم يكن معاصرا لهم بل كان موجودا في الفترة ما بين عصر البخاري والفربري وعصر ابن دحية، بين عصر البخاري والفربري وعصر ابن دحية، بمعنى أنه كان موجودا في الفترة المحصورة، بمعنى أنه كان موجودا في الفترة المحصورة بين وفاة الفربري 320 هجري وولادة ابن دحية الكلبي. في هذا الاحتمال هو جاء بعد وفاة الفربري، يعني بعد 320 أو 321 أو 323 حسب محتملات وفاة الفربري، جاء بعد وفاة الفربري وتوفى قبل ولادة ابن دحية، كي لا يعاصر هذا ولا يعاصر هذا، كي لا يعاصر البخاري ولا الفربري ولا ابن دحية الكلبي. إذن المسألة واضحة إن شاء الله. بناء على ذلك بحثت ووجدت العديد من الرجال ممن يحمل عنوان الرملي، وكان تاريخ وفاتهم ما بين سنة 261 هجري وسنة 613 هجري. واضح المسألة؟ أنا قلت هو محصور، هذا الذي قيم البخاري والفربري هو كان معاصرا لهما أو جاء بعدهما كي يقيمهما. فبحثت ووجدت عدة أشخاص أو العديد أو الكثير من الرجال لهم عنوان الرملي، فجئت ببعض الأسماء ما بين 261 و 613. يعني إذا كان عندنا الرملي قد توفى سنة 261، فهو قد عاصر البخاري وعاصر الفربري الذي كان مع البخاري. وإذا كان الرملي قد توفى سنة 613، فهو قد عاصر ابن دحية الكلبي الذي توفى سنة 633. المسألة واضحة إن شاء الله للجميع. إذن الآن عندي محتملات من الرجال، كل واحد من هؤلاء الرجال تحت عنوان الرملي يحتمل أن يكون هو المقصود بالكلام. إذن كل من يحمل اسم الرملي يحتمل أن يكون هو الشخص المقصود، أي من القرن الثالث إلى القرن السابع، أينما وجد اسم الرملي هنا فهو من المحتملات التي تدخل تحت عنوان الرملي الذي قال البخاري مجهول لم يروي عنه سوى الفربري. فإذن هذا الحكم على أن البخاري مجهول ولم يروي عنه سوى الفربري، سيكون هذا الحكم له قيمة تحقق، له احتمال تحقق على طول الزمان من سنة 361 هجري من القرن الرابع الهجري إلى سنة 633 هجري، القرن السابع الهجري. من سنة 261 هجري إلى سنة 633 هجري، أي من القرن الثالث الهجري إلى القرن السابع الهجري. إذن أقول كل واحد من هؤلاء الذين يحملون عنوان الرملي ما بين سنة 261 هجري إلى سنة 633 هجري، كل واحد من هؤلاء يحتمل فيه أن يكون هو الرملي المقصود الذي شهد على أن البخاري مجهول لم يروي عنه سوى الفرابري. كل واحد من هؤلاء يحتمل فيه أن يكون هو الرملي المقصود الذي شهد على أن البخاري مجهول لم يروي عنه سوى الفرابري. إذن صار البخاري مجهول، صار البخاري مجهول ومحتمل المجهولية على طول الزمان من 261 هجري إلى 633 هجري. البخاري مجهول وكتاب البخاري خرافة لا وجود له. ما دام احتمال الرملي قائما على طول تلك الفترة الزمنية ما بين البخاري 256 وبن دحية 633، فإن البخاري يبقى مجهولا ويزداد مجهولية كما يزداد صحيحه وهنا ووهما. لاحظ، نحن لم نأتي بالرملي كدليل باستقلاله، وإنما هو لتأييد ولتأكيد ما طرحناه سابقا وما هو قائم وما قلناه في التحدي. فأطروحة الرملي تزيد البخاري غموضا ووهما ووهنا وخرافة، تزيد أطروحة الرملي تزيد البخاري وشخص البخاري مجهولية وضعفا ووهنا ووهما وخرافة، وتزيد صحيح البخاري وهما ووهنا وخرافة. فهذه جاءت للتأكيد على واقع الحال الذي فيه البخاري وصحيح البخاري من الضعف والوهن والوهم والخرافة.
مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.
مولاي يا مولاي،
مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.
مولاي يا مولاي،
إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.
مولاي يا مولاي،
مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.
لاحظ، نحن لم نأتي بالرملي كدليل باستقلاله، وإنما هو لتأييد ولتأكيد ما طرحناه سابقا وما هو قائم وما قلناه في التحدي. فأطروحة الرملي تزيد البخاري غموضا ووهما ووهنا وخرافة، أطروحة الرملي تزيد البخاري وشخص البخاري مجهولية وضعفا ووهنا ووهما وخرافة، وتزيد صحيح البخاري وهما ووهنا وخرافة. فهذه جاءت للتأكيد على واقع الحال الذي فيه البخاري وصحيح البخاري من الضعف والوهن والوهم والخرافة. إذن أقول ما دام احتمال الرملي قائما على طول تلك الفترة الزمنية ما بين البخاري وبن دحية، فإن البخاري يبقى مجهولا ويزداد مجهولية كما يزداد صحيحه وهنا ووهما. ما دام احتمال الرملي قائما على طول تلك الفترة الزمنية ما بين البخاري 256 وبن دحية 633، فإن البخاري يبقى مجهولا، هو مجهول ويبقى مجهولا ويزداد مجهولية كما يزداد صحيحه وهنا ووهما، كما يزداد صحيحه وهنا ووهما. وهذا الوهم والضعف والوهم والوهن والخرافة يريد السلفية أن يسحب القرآن مع البخاري لطور الضعف والوهن والوهم والخرافة. هل يوجد أوضح من هذا الانحراف والضلالة والزندقة؟ لكن لا غرابة، لأن التحريف ثابت عندهم في كتبهم، في البخاري، في مسلم، في باقي الكتب. وهذه قضية القول بعدم التحريف، هذه كذوبة كما يسمى بالمصطلح الهروب إلى الأمام، يتهمون الآخرين بما هم فيه، هم غارقون في التجسيم وأئمة التجسيم ويتهمون الآخرين بالتجسيم، هم أغبياء وأغبى من الغباء ويتهمون الآخرين بالغباء، هم وهم 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 ويتهمون الآخرين بما هم فيه، بما هم أولى به من الآخرين. سواء تشخص الرملي أو لم يتشخص، وعلى جميع المحتملات وفي كل الأحوال، فإن مزاعم تواتر البخاري من الخرافات وقصص الخيال وأضغاث أحلام وأضغاث أحلام. سواء تشخص الرملي أو لم يتشخص، وعلى جميع المحتملات وفي كل الأحوال، فإن مزاعم تواتر البخاري من الخرافات وقصص الخيال وأضغاث أحلام وقصص الخيال وأضغاث أحلام. كما قلنا، أطروحة وشهادة الرملي مؤكدة للواقع، مؤكدة للثابت، مؤكدة للواقع، مؤكدة لخرافة البخاري وصحيح البخاري، مؤكدة لبطلان وخرافة البخاري وصحيح البخاري، مؤكدة لبطلان وخرافة البخاري وصحيح البخاري. سواء تشخص الرملي أو لم يتشخص، وعلى جميع المحتملات وفي كل الأحوال، فإن مزاعم تواتر البخاري من الخرافات وقصص الخيال وأضغاث أحلام. وكما قلنا شهادة الرملي جاءت مؤكدة للواقع، مؤكدة لما هو حاصل، مؤكدة لما هو ثابت. فالأكذوبة والخرافة ثابتة مسبقا، وطرحنا التحدي بهذا الخصوص، وما زال التحدي قائما. وجاءت شهادة الرملي مؤكدة لما طرحناه. إذن أقول سواء تشخص الرملي أو لم يتشخص، سواء ثبت عندنا الرملي هو الذي عاصر ابن دحية أو لم يثبت عندنا، وبقية المحتملات كثيرة وشاملة لقطعة من الزمن طويلة جدا لمئات السنين، سواء ثبت هذا أو لم يثبت هذا، سواء ثبت ذاك أو لم يثبت ذاك، سواء ثبت هذا وذاك أو لم يثبت هذا وذاك، يبقى البخاري خرافة وصحيح البخاري عبارة عن كتاب موضوع قد اخترعه وابتدعه وكتبه من عندياته، من ذهني، من أفكاره، جمعه من هنا وهناك، لا حقيقة له، لا يوجد مشايخ ولا يوجد مصادر ولا يوجد مراجع ولا يوجد رجال وأسانيد. عبارة عن ترقيع في ترقيع كما يفعل أي مدلس من المدلسة. إذا لم تثبت أصول البخاري فهو عبارة عن كتاب مخترع، كتاب مبتدع، كتاب مدلس قد كتبه البخاري بيده من ذهنه من خياله من هنا وهناك، جمعه من أوراق من هنا وهناك، من كتب قديمة من هنا وهناك، من المتفرقات عند هذا الوراق وذاك الوراق، لا حقيقة له، لا انتماء لكتابه لكتب الأحاديث ولمناهج العلم والعلماء، لا حقيقة له. وعدم وجود المقدمة يؤكد هذا المعنى، وعدم وجود المقدمة يؤكد هذا المعنى، يؤكد بأن صحيح البخاري من كتابة الروزخونية، من كتابة المحتالين الماكرين الشياطين. وإن كان للبخاري وجود وكان عالما ولو بالحد الأدنى من العلم والحد الأدنى من الإيمان والتقوى لما فعل ما فعل ولما أصدر هذا الكتاب المهزلة الذي جاء به من خياله من هواه من أباطيله من تدليساته. إذن أقول سواء تشخص الرملي أو لم يتشخص وعلى جميع المحتملات وفي كل الأحوال فإن مزاعم تواتر البخاري من الخرافات وقصص الخيال وأضغاث أحلام وأضغاث أحلام. من أين يأتي التواتر؟ هو خبر الواحد فيه علل وعلل ومرض ومرض وشبهات وشبهات وشكوك وشكوك وأوهام وأوهام، فمن أين يأتي التواتر؟ وهروبهم من الإجابة على تحدي إثبات كتاب البخاري للبخاري وتحدي إثبات أصول البخاري هو دليل على أنهم لا يملكون شيئا، هو دليل على أن البخاري عبارة عن أكذوبة وبدعة باطلة قد تم تقديسها وتم تصديرها للناس على أساس أنها مقدسة.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
أما أصول البخاري 600,000 10 ملايين المكتوبة، 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 هذه أصول، هذه مكتوبة، أين هي الأصول المكتوبة التي كانت عند البخاري؟ هو البخاري، هو البخاري، هو البخاري يقول كتبت، 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 أمر، أمر، أمر معاوية. من لا يفهم أمر معاوية يفهم هذا المعنى، يفهم كتب البخاري، غباء في غباء، جهل في جهل، نفاق في نفاق. إذن كلام عن نسبة كتاب البخاري للبخاري وكلام عن إثبات أصول البخاري المكتوبة، المكتوبة، يعني الآن عندنا أكثر من تحدي، أكثر من إشكال، أكثر من خرافة. كلام عن نسبة البخاري للبخاري بالتواتر، كلام عن العشرة ملايين حديث المكتوبة وكلام عن مئات الآلاف من الأحاديث التي حافظها. أين هذه وأين هذه؟ أين المكتوبة وكيف أتلفها؟ أين التي كانت محفوظة عنده وفي ذهنه ولماذا لم يكتبها؟ هذه إشكالات في إشكالات. لقد ضيع السنة البخاري، لقد ارتكب مجزرة، أكبر مجزرة على السنة النبوية، على الأحاديث النبوية الشريفة. لقد أتلف السنة، لقد ضيع السنة، لقد أحرق السنة، لقد مزق السنة. ملايين الأحاديث أتلفها. أين ذهب بها؟ أين المحرقة التي أقامها وأحرق بها هذه الأصول؟ أقول أما أصول البخاري 610 ملايين المكتوبة فهي من أغرب قصص الخيال ومن أغرب الخرافات على طول تاريخ البشرية، ونحن نبقى نطالبهم بها وبإظهارها كي يثبتوا صدقهم وصدق إمامهم البخاري
مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.
مولاي يا مولاي
إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.
مولاي يا مولاي
إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.
مولاي
إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.
أقول على فرض المحال، أي على فرض خرافة العشرة ملايين حديث، وقد ألزم البخاري نفسه بها كما ألزم أتباعه معه، على فرض المحال، وفرض المحال ليس بمحال، على فرض المحال أي على فرض خرافة العشرة ملايين حديث، نسلم معهم، نصدق البخاري وخرافة البخاري، نسلم معهم بتصديق هذه الخرافة، على فرض المحال أي على فرض خرافة العشرة ملايين حديث وقد ألزم البخاري نفسه بها كما ألزم أتباعه معه، ومن هنا نطالبهم بهذه الأصول المليونية المكتوبة، الأصول المليونية المكتوبة. هو الذي يقول حضرت عند أكثر من 1000 شيخ وكتبت عن كل واحد منهم 10,000 حديث، أو كتبت 10,000 حديث عن كل واحد منهم. كتب حضر عند أكثر من 1000 شيخ وكتب عن كل شيخ أكثر من 10,000 حديث، أكثر من 1,000 شيخ و10,000 حديث عن كل شيخ كتبها. 1,000 في 10,000 10,000,000 حديث كتبها. أين هي؟ على فرض المحال، أي على فرض خرافة 10,000,000 حديث، وقد ألزم البخاري نفسه بها كما ألزم أتباعه معه، ومن هنا نطالبهم بهذه الأصول المليونية المكتوبة. ومع عدم إظهار الأصول فإن البخاري يكون قد ارتكب أكبر جريمة في تاريخ الإنس والجن، جريمة علمية، جريمة أخلاقية، جريمة شرعية، جريمة تاريخية. يكون البخاري قد ارتكب أكبر جريمة في تاريخ الإنس والجن بإقامته مجزرة ومحرقة كبرى للسنة النبوية الشريفة. إذن نطالب بالأحاديث المكتوبة التي كانت عند البخاري، نطالب ب10,000,000 حديث قد كتبها البخاري. أين هي؟ هو ادعى هذا، هو الذي قال، وقد ألزم نفسه بها كما ألزم أتباعه معه، كما أن الأتباع قد ألزموا أنفسهم بها. ومن هنا نطالبهم بهذه الأصول المليونية المكتوبة. ومع عدم إظهار الأصول فإن البخاري يكون قد ارتكب أكبر جريمة في تاريخ الإنس والجن، ليس في تاريخ الإنس فقط وإنما في تاريخ الإنس والجن. لا يوجد جريمة وقعت على نبي وعلى تراث نبي وعلى سنة نبي أكثر مما فعله البخاري. لو اجتمعت الجن والإنس وشياطين الجن والإنس وعلى رأسهم إبليس وملايين الجن من طبقة إبليس، لو اجتمعوا جميعا لا يمكن أن يفعلوا بالسنة كما فعله البخاري بإتلاف 10,000,000 حديث. لا يوجد من يفعل مثل هذا إلا البخاري. هذه جريمة عظمى، جريمة كبرى، أقبح جريمة في تاريخ الإنس والجن، أخبث جريمة في تاريخ الإنس والجن. أقول أين 10,000,000 حديث وقد ألزم البخاري نفسه بها كما ألزم أتباعه معه؟ ومن هنا نطالبهم بهذه الأصول المليونية المكتوبة. ومع عدم إظهار الأصول فإن البخاري يكون قد ارتكب أكبر جريمة في تاريخ الإنس والجن بإقامته مجزرة ومحرقة كبرى للسنة النبوية. أين ذهب بها؟ هل مزقها ورقة ورقة؟ هل مزقها كتابا كتابا؟ هل رماها في النهر؟ حتى هولاك لم يفعل هذا، لم يدمر الكتب الإسلامية بمثل ما فعله البخاري. جريمة كبرى، 10,000,000 حديث، هولاك لم يفعل هذه الجريمة. أقول ومع عدم إظهار الأصول فإن البخاري يكون قد ارتكب أكبر جريمة في تاريخ الإنس والجن بإقامته مجزرة ومحرقة كبرى للسنة النبوية الشريفة، حيث أحرق فيها وأتلف 10,000,000 حديث من الأحاديث النبوية الشريفة. إذن يكون البخاري قد ارتكب أكبر جريمة في تاريخ الإنس والجن بإقامته مجزرة ومحرقة كبرى للسنة النبوية الشريفة، حيث أحرق فيها وأتلف 10,000,000 حديث من الأحاديث النبوية الشريفة. أين الأحاديث التي كتبها البخاري؟ أين ملايين الأحاديث التي كتبها البخاري؟ نريد أصول البخاري، نريد 10,000,000 حديث كتبها البخاري من 1,000 شيخ، من أكثر من 1,000 شيخ كتب عن كل واحد منهم 10,000 حديث. أين هي؟ أين هذه الأحاديث؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله ولا إله إلا الله.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
نطلع الآن على بعض الرجال ممن حمل عنوان الرملي ما بين عصر البخاري 256 هجري وعصر ابن دحية 633 هجري. نطلع الآن على بعض الرجال ممن حمل عنوان الرملي ما بين عصر البخاري 256 هجري وعصر ابن دحية 633 هجري. أولا ابن مجلي الرملي المتوفى 613 هجري، القاضي ثقة الملك. إذن هذا الأول ابن مجلي الرملي 613 هجري تاريخ الوفاة، القاضي ثقة الملك في سير أعلام النبلاء الجزء 16 صفحة 86 تسلسل 5479 الطبعة دار الحديث، قال الذهبي المتوفى 748. سير أعلام النبلاء دار الحديث الذهبي 748 هجري، الطبعة 1427 هجري 2006 ميلادي، عدد الأجزاء 18، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، تاريخ النشر بالمكتبة الشاملة، تاريخ النشر بالشاملة 8 ذي الحجة 1431، الجزء 16 صفحة 86 ابن مجلي. إذن كما قلنا جزء 16 صفحة 86، هذا جزء 16 صفحة 86، ابن مجلي الإمام القاضي ثقة الملك أبو محمد عبد الله بن القاضي الإمام أبي الحسن الإمام قاضي إمام ثقة الملك الإمام أبي الحسن محمد بن عبد الله بن مجلي بن الحسين الرملي ثم المصري الشافعي الخطيب، الرملي المصري الشافعي الخطيب، يتوقع وربما يرجح أن يكون هذا هو المقصود. ابن مجلي توفى 613 هجري كما يقول هنا، مات في ذي الحجة سنة 13 و600، هذا تاريخ الوفاة 613 هجري، تاريخ الوفاة 613 هجري. ابن المجلي إمام قاضي ثقة الملك خطيب شافعي مصري، إذا مات سنة 13 و600، روى عنه البرزالي والمنذري وشرف الدين عمر بن صالح السبكي ومحمد ابن الخيمي الشاعر وآخرون. أيضا في سير أعلام النبلاء جزء 22 صفحة 54 تسلسل 37 دار الطبع مؤسسة الرسالة، هذا فقط الطباعة النسخة تختلف وإنما هو نفس الكتاب، فصار في الجزء 22 في هذه الطبعة، قال الذهبي المتوفى 748. لاحظ سير أعلام النبلاء الرسالة طباعة مؤسسة الرسالة، سير أعلام النبلاء الذهبي 748 هجري، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، تقديم بشار عواد معروف الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1405 هجري 1985 ميلادي، عدد الأجزاء 25، 23 جزء والفهارس، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، تاريخ النشر بالشاملة 8 ذو الحجة 1431، الجزء 22 صفحة 54. نقرأ في هذا الموضع؟ قلنا نفس الكلام لكن الطبعة مختلفة. ابن مجلي عبد الله بن محمد بن عبد الله الرملي، الإمام القاضي ثقة الملك أبو محمد عبد الله بن القاضي الإمام أبي الحسن محمد بن عبد الله بن مجلي ابن الحسين الرملي، ثم المصري الشافعي الخطيب، مات في ذي الحجة سنة 1300، مات في ذي الحجة سنة 613، هذا جزء 22 صفحة 54. مصدر آخر في توضيح المشتبه، جزء 8 صفحة 58، قال ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي، تاريخ الوفاة سنة 842 هجري، هذا صاحب الكتاب ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي في كتابه توضيح المشتبه. في توضيح المشتبه الجزء الثامن، جزء ثامن صفحة 58، قال ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي، توضيح المشتبه ابن ناصر الدين الدمشقي، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم. الدمشقي الشافعي المتوفى 842 هجري، المحقق محمد نعيم العرق سوسي، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى 1993، عدد الأجزاء 10، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، تاريخ النشر بالشاملة 8 ذو الحجة 1431، الجزء الثامن صفحة 58. ماذا قال في هذه الصفحة؟ جزء الثامن صفحة 58 ماذا قال؟ قال المجلي يقول قلت بضم أوله وفتح الجيم موجة وكسر اللام المشددة مجلي، قال المجلي قلت بضم أوله وفتح الجيم وكسر اللام المشددة، قال قاضي مصر أبو المعالي بن مجلي الرملي، قاضي مصر أبو المعالي بن مجلي الرملي. أيضا يقول حدث القاضي المذكور عن عبد الله بن رفاعة وعنه أبو محمد المنذري، توفي سنة 613 هجري بمصر، توفي سنة 613 بمصر، حدث عن أبي صادق المديني وعنه، أي حدث عنه أبو الطاهر إسماعيل بن الأنماطي وغيره، وانتهى الكلام في هذا المصدر الثالث أيضا. ونرى الكتاب الأصلي في توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، لابن ناصر الدين الدمشقي، لابن ناصر الدين الدمشقي المتوفى 842 هجري. قلنا الجزء الثامن حقق وعلق عليه محمد نعيم العرق سوسي، مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة في صفحة 58 كما بينا في وثيقة المكتبة الشاملة، صفحة 58 توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، قال المجلي قلت بضم أوله وفتح الجيم وكسر اللام المشددة، قاضي مصر أبو المعالي عبد الله بن محمد بن مجلي الرملي، حدث القاضي المذكور عن عبد الله بن رفاعة وعنه أبو محمد المنذري كناه ابن نقطة أبا عبد الله، توفي سنة 1300، توفي سنة 613 بمصر، أبوه أبو الحسن حدث عن أبي صادق مرشد بن يحيى المديني وعنه أبو الطاهر إسماعيل بن الأنماطي.
مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.
مولاي يا مولاي،
مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. محمد.
مولاي يا مولاي،
إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.
مولاي يا مولاي،
مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.
مولاي يا مولاي.
نكمل البحث. المعنون الذهبي الرملي ما بين 261 هجري و 613 هجري، يبطل وينفي التواتر والإجماع والبخاري وصحيحه. الذهبي الرملي ما بين 261 و 613 هجري، يبطل وينفي التواتر والإجماع والبخاري وصحيحه. وكان الكلام في الاطلاع على بعض الرجال ممن حمل عنوان الرملي، وما بين عصر البخاري 256 وعصر ابن دحية 633 هجري. وفي هذا المبحث دخلنا في أولا ابن مجلي الرملي المتوفى 613 هجري القاضي ثقة الملك، وذكرنا عدة مصادر لابن المجلي. في سير أعلام النبلاء الجزء 16 صفحة 86 تسلسل 5479 الطبعة دار الحديث عن الذهبي في طبعة أخرى، وفي توضيح المشتبه لناصر الدين الدمشقي، والمصدر الرابع في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه الجزء الرابع الرقم 1344 قال ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852. إذن لابن حجر العسقلاني 852 هجري في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه الجزء الرابع 1344. لاحظ كلها يعني كل التراث، كل السنة، كل الرجال، كل التوثيقات، كل التدليسات تأتي متأخرة وبعد مئات السنين. الآن كل الشواهد التي تذكر ضمن فترة ابن تيمية وما بعد ابن تيمية، يعني فترات متأخرة خاصة عندما يكون الحديث مع السلفية، فهي عبارة عن عملية التقاط وعملية ترقيع، ليس أكثر من هذا. يعني هي عملية احتيال ومكر يقوم بها مجموعة من المهرة المتمكنين من خداع الجهلة والأغبياء. إذن في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه الجزء الرابع 1344 قال ابن حجر العسقلاني، هذا هو المصدر من المكتبة الشاملة، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه العسقلاني متوفى 852 هجري، تحقيق محمد علي النجار، مراجعة علي محمد البجاوي الناشر، المكتبة العلمية بيروت لبنان، عدد أجزاء 4، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع. أين هذا؟ في المكتبة الشاملة. يتحدث عن المجلي في الجزء الرابع، الجزء الرابع الصفحة 1344. هنا ماذا قال؟ قال عدد الأجزاء 4 متسلسلة الترقيم في الجزء الرابع، وصل إلى صفحة 1344. إذن الجزء الرابع صفحة 1344. يقول الدمشقي، وبفتح الجيم وتجديد اللام، وبفتح الجيم وتجديد اللام، يقول أين هذا في الأسماء؟ محمد بن علي بن مجلي بفتح الجيم وتجديد اللام، مجلي في الأسماء، محمد بن عبد الله بن مجلي بن حسين بن علي بن الحارث. يقول وابنه قاضي مصر أبو المعالي عبد الله بن محمد بن مجلي الرملي، مات في 613 هجري. إذن هذا ابن المجلي انتهينا منه. ننتقل إلى الاسم الثاني، الشخص الثاني لعنوان الرملي. نكتفي بهذا المقدار ونكمل لاحقا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.